مستمعينا، طابت أوقاتكم. بعد عملية الذبح التي تعرض لها أستاذ تاريخ في وضح النهار في إحدى الضواحي الباريسية على يد شاب متطرف، عاد الجدل مجددا إلى الواجهة حول السياسات المتبعة في فرنسا للتصدي للتطرف الإسلامي وقصقصة أجنحة الإسلامويين الذين يتخذون من بعض الجمعيات المشكلة بموجب قانون العام 1905 الذي يكرس علمانية الدولة الفرنسية منبرا لبث التطرف عبر بعض الأئمة الذين تتولى دول خارجية إعدادهم وتمويلهم. وقد تراوحت دعوات السياسيين بين المطالبة بتعديل الدستور بحيث تضاف كلمة العلمانية إلى شعار حرية أخوة مساواة الذي أدرج في الدستور الفرنسي عام 1958 مرورا بعودة المطالبة بتجريد مزدوجي الجنسية من المتورطين بالإرهاب أو المشتبه بتطرفهم من الجنسية الفرنسية وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وانتهاء بالدعوة إلى قيام الدولة بسن قوانين جديدة تنظم الإسلام في فرنسا. وسؤال: هل تحتاج فرنسا فعلا إلى قوانين جديدة لمكافحة التطرف الإسلامي والإسلاموية بشكل عام؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي النقطة الأهم لهكذا قوانين؟ أم أن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القوانين النافذة منذ فترة طويلة؟ وما دور المسلمين في مكافحة هذه الظاهرة في ظل غياب مرجعية إسلامية خلافا لبقية الأديان في فرنسا؟ سنحاول الإجابة على بعض هذه التساؤلات في حلقة اليوم من نافذة على العالم برفقة ضيفينا السيد مجيد بودن رئيس رابطة المحامين العرب في فرنسا والدكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لدى إذاعتنا. أهلا بكما.
أهلا.
أبدأ معك سيد مجيد بودن، هل تحتاج فرنسا فعلا لقوانين جديدة بعد مسيرة طويلة في مجلس النواب والشيوخ قبل دخولها حيز التنفيذ؟
القوانين الموجودة هي كافية لمكافحة الإرهاب ولمكافحة الإرهاب الإسلام السياسي، ولكن صحيح أن هناك تقصير في تفعيل هذه القوانين، ومن ناحية أخرى الأمور تتغير وبذلك يجب تنقيحها لتواكب يعني هذه التطورات، وخاصة أن الموضوع لا يجب أن يقف في شكل القوانين بل في ماهية الوضع، يعني ما الماهية الأساسية للعمل يعني الفكري للإسلام السياسي وللإرهاب. وهناك الإسلام السياسي تحول الآن إلى سلطة ناعمة خفية تدخل في كل مجالات الحياة الاجتماعية وتستهدف خاصة الأطفال والنشأ الجديد، فهي تدخل من المدارس، مدارس التربية الأساسية للأطفال الذين هم في مثل دور الحضانة الصغيرة والمدارس الابتدائية، وهؤلاء الأطفال هم يجب أن تكون الدولة الجمهورية المجتمع الذي يكونهم ولا تكونهم هذه الجمعيات التي تبث فيهم هذه الإيديولوجية السامة لكي تجعلهم منفصلين عن بقية أجزاء المجتمع ويكونوا جزءا مختلف، يتربون وكأنهم شيء منفصل عن المجتمع وتبدأ بناية شخصيتهم بشكل أنهم منفصلون عن المجتمع وغير منصهرين فيه.
سيد مجيد بودان، تقصد أنه يجب إضافة قوانين تتصدى لأسباب هذه الظاهرة؟
صحيح، لأن هذه القوانين هي الآن صارت ضرورية، يعني القوانين الموجودة الآن هي كافية ولكن لم تواكب هذا الفحص الجديد وهذا الوضع الجديد. يجب أن نبتدأ بهذه الحلقة الأولى في الحياة الاجتماعية وفي حياة المجتمع، ثم نذهب إلى الحلقة الثانية وهي العوائل، وهي ماذا يتم داخل العائلات، ما هي التربية التي تواكب هذا النشء، ثم في الحياة الاجتماعية في المساجد في المدارس الابتدائية والثانوية، نعم، ثم نذهب نعم. إلى الإنترنت ويعني وسائل التواصل الاجتماعي، حيث هنا مرتع كبير للإسلام السياسي بشكل يعني تزوج التكنولوجيات المعاصرة وصار يبث هذه السموم، نعم، ويجعل من المسلمين أو من جزء منهم شيء منفصل وهو مضاد للعالم بأسره. وهذه نعم. الإيديولوجية هي هذه الإيديولوجية الانفصالية الذي تريد من المسلمين أن يكونوا ضد العالم بأسره ويخرجهم من التاريخ، وهي مسألة نعم. خطيرة جدا وتؤثر نعم. على نعم. السلم الاجتماعي في كل بلد.
دكتور خطار أبو دياب، هناك من يشكك في جدية الرغبة لدى السلطات الفرنسية في مكافحة هذه الظاهرة، كيف ترد على هذا الاتهام؟
أولا أبدأ من حيث انتهى الأستاذ مجيد، بمعنى أن هناك ثورة رقمية، وهذه الثورة في الأساس هي بنت العولمة، لكن فيه موضوع بث الأفكار والتطرف والهويات تصبح لهويات قاتلة، وهذا ينطبق إذن على التأثير الكبير للثورة الرقمية. المسألة معقدة، من خلال كلام الصديق نفهم جيدا أنها تبدأ من البيت إلى المدرسة إلى الشارع إلى الإنترنت. المسألة ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، وليست فقط بالقوانين، معركة شاقة، معركة تتطلب من النخب المسلمة الدينية والسياسية أن تكون على قدر المسؤولية، وكيف تعيش في بلد علماني وبلد غير مسلم، وكيف تحترم قوانينه، وكذلك الأمر من قبل السلطات المزيد من الحزم، ولكن المزيد من إخراج المسلمين من الجيتوات لجعلهم يندمجوا فعلا بالجمهورية، ومن لا يريد أن يندمج هذه مسألة أخرى. المهم هو روحية القوانين زائد التطبيق للقوانين، وربما إضافة بعض القوانين اللازمة لناحية عمل الجمعيات أو لناحية المسائل الدراسية، لأن هناك الآن مثلا من السموح بالدراسة في البيت لأولاد المرحلة الأساسية، وهنا يمكن أن يتم تحريف التعليم منذ البدايات، وهذا خطر بعينه.
يعني هناك من يقول من المراقبين المحايدين أن الدولة، وعلى مر الاعتداءات الماضية في السنوات السابقة التي حصدت مئات الأرواح، بقيت الدولة في إطار رد الفعل وليس في صلب الفعل. هل هذا الكلام صحيح سيد مجيد بودن؟
هذا صحيح لحد كبير. الدولة يعني هي دولة ديمقراطية تريد مواكبة المجتمع ولا تريد المصادمة مع أي جزء من المجتمع، ولكن هذا يمكن أن يقبل به في مكونات مجتمع متفقة على عقد اجتماعي، ولكن هذه الجماعات الإسلامية المتطرفة هي غير متفقة على العقد الاجتماعي، وهي تريد أن تفجر المجتمع بكامله وتجعل من المسلمين أداة هذا التفجير، وتجعل منهم رهائن عندها بهذا التفكير. وبالتالي فيجب على أولا على الدولة أن تغير سياستها وأن تكون في سياسة هجومية للمحافظة على المجتمع ولحماية المجتمع، وهذا واجب على الدولة. يعني تغيير هذه السياسة هو الآن صار ضرورة. ومن ناحية أخرى فإن مكونات المجتمع يجب أن تكون هي فعالة، ولا يمكن أن نضع هذه المسؤولية على الدولة فقط، بل يجب أن نضعها على كل أجزاء المجتمع، وخاصة في هذه الحالة على المسلمين. ولا يعني ذلك أن المسلمين هم المستهدفين من ذلك، ولكن هذا هو الواقع الذي ينظر إلى هؤلاء المجرمين الذين قاموا بهذه الاعتداءات الإرهابية وبهذه الجرائم، هم ينتمون إلى هذه الجالية المسلمة، وبالتالي فعلى الجالية المسلمة أن تكون هي الأولى بلفظ هؤلاء وبمحاربتهم، وعلى النخبة المثقفة من هذه الفئة أن تكون في أول المعركة وأن يتحملون المسؤولية وينبذون هذا ويحاربونه. المعركة ليست معركة قانونية فقط أو معركة قضائية، المعركة هي معركة فكرية، هي معركة قيم، هي معركة حضارة، وبالتالي فإن لنا دور في أن نقول أن المسلمين هم جزء من هذا المجتمع وجزء مكون من العقد الاجتماعي وطرف في العقد الاجتماعي،
نعم.
وبالتالي فيجب عليهم الدفاع عن هذا العقد الاجتماعي،
نعم.
بأن ينعتون هؤلاء المجرمين ولا يخافون ولا
يعني أن يسموا الأشياء بأسمائها،
أن نسمي الأسماء بأسمائها ونقول هؤلاء هم أعداء المجتمع لأنهم يريدون تقويض هذا المجتمع ويجب الوقوف ضدهم وفي الصف الأمامي، وليس هناك خلط بين الإسلام والمسلمين والتطرف، وبالتالي يجب على المسلمين أن يكونوا أول فيالق المقاومة والهجوم ضد هؤلاء لأنهم أقلية يجب حصرهم في الزاوية ويجب القضاء على هذا النوع من التفكير، لأن هذا التفكير هو مضاد لكل الإنسانية وهو
نعم.
مضاد للمسلمين بالدرجة الأولى.
أنهي هذه الحلقة معك دكتور خطار أبو دياب، ألا تعتقد أن عدم وجود مرجعية إسلامية في فرنسا على غرار بقية الأديان كما ذكرت في مقدمة هذه الحلقة يضفي صعوبة على تنظيم المسلمين في صفوف مكافحة التطرف؟
هذا موضوع قديم منذ ثمانينات القرن الماضي يطرح. في الأساس الإسلام الأكثري الإسلام السني ليس عنده بابوية وليس عنده فاتيكان، هو موزع من ناحية صدور من ناحية الولاء لمرجعية معينة، وهذه صعوبة بحد ذاتها. على كل السلطات الفرنسية في هذا المجال قامت بما هو ممكن. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي أنشئ منذ 2003 قام بواجبه، ولكنه لا يكفي لأنه مع الثورة الرقمية ومع التسلل الخارجي ومع الطروحات الإيديولوجية هناك صعوبة فعلية في إعطاء تقييم واضح وفي إعطاء تعليمات واضحة. مسألة العقد الاجتماعي مهمة جداً، إخراج المسلمين من الجيتوات وجعلهم يندمجون في الجمهورية مهم جدا، إيجاد قيادات دينية تؤمن بأن الإسلام يمكن أن يتأقلم مع هذه الدول ويمكن أن يكون خاضعا للقوانين وليس لغير القوانين، كل هذا ممكن لكنه يتطلب المزيد من العمل. ومن الشروط ألا يكون الإسلام سلعة انتخابية، فريق مع وفريق ضد، هذا سيؤسس إلى شرخ اجتماعي كبير، إلى شرخ سياسي كبير، وربما لتهديد إلى السلم الأهلي.
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من نافذة على العالم. أشكر ضيفي السيد مجيد بودن رئيس رابطة المحامين العرب في فرنسا ودكتور خطار أبو دياب المحلل السياسي لدى إذاعتنا، وشكرا للمتابعة مستمعينا الكرام وإلى اللقاء.
شكرا
شكرا أهلا.